الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها، ويتكلم عن أسئلة القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فيذكر في ذلك الأدلة، ومعرفة العبد ربه، ومعرفة العبد لدينه الإسلام، ومعرفة العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي الأصل الأول، وهو معرفة العبد لربه، وذكرنا أنواع العبادة، ثم ذكر فقال: فإذا قيل لك من ربك، ثم ذكر الأدلة. نعم، وإلى أن توقفنا عند قوله: ودليل الخوف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، لما ذكر في المتن، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي، أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء، وذكرنا الأدلة على الدعاء، قال: الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. ثم ذكر على كل نوع من هذه الأنواع الدليل عليه، أي دليل الدعاء ودليل الخوف ودليل الرجاء، وهذا يسميه أهل العلم بلف ونشر مرتب، يسميه بلف ونشر مرتب. كيف لف ونشر مرتب؟ أن تقول: محمد وأحمد وخالد، ثم تقول: وأما محمد فيعمل كذا وكذا، وأما أحمد فكذا وكذا، وأما خالد كذا وكذا. هذا يسمى إيش؟ لف ونشر مرتب. وهناك لف ونشر غير مرتب، تقول: محمد وأحمد وخالد، وأما خالد تبدأ من الأخير أو من النص، هذا يسمى لف ونشر غير مرتب. وهنا ذكر اللف والنشر المرتب، ذكر أشياء ثم ذكر على كل شيء دليله. فذكر قال: ودليل الخوف. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد نهى الله سبحانه وتعالى عن الخوف من أولياء الشيطان، وأمر بالخوف منه وحده. والخوف أيها الأحبة، الخوف ثلاثة أنواع. النوع الأول: خوف عبادة، كأن يخاف من أحد تعبدا له، فهذا لا يكون إلا لله تعالى، صرفه لغير الله شرك أكبر. قد يخاف إنسان من شخص لكن لا يحبه، وأما الخوف كما سيأتي معنا، يخاف من إنسان خوف عبادة تعبد له، كما يخافون من أهل القبور من الأولياء والصالحين أن يصنعون بهم كذا وكذا، هذا خوف عبادة شرك أكبر. النوع الثاني خوف محرم، كمن يترك إنكار المنكر خشية غضب من في المكان، هذا محرم لكن لا يكون ماذا؟ خوف شرك. النوع الثالث خوف طبيعي، كخوف الإنسان من الأسد ومن النار، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا يسمى الخوف الطبيعي. فالخوف على ثلاثة أنواع: خوف طبيعي، وخوف محرم، وخوف عبادة، وهو شرك أكبر أن يخاف من إنسان مع محبته له. ثم قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخره. الرجاء هو المتضمن للذل والخضوع، لا يكون إلا لله تعالى، وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أكبر أو أصغر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. والرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثواب الله، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور، وهذا مذموم، يصنع الذنوب ومستمر على الذنوب والمعاصي ويقول ماذا؟ الله غفور، الله رحيم. طيب الله يغفر لمن؟ لمن استغفر وتاب. كيف يغفر لك وأنت مستمر على المعصية؟ ماذا قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم ماذا قال بعدها؟ فاستغفروني أغفر لكم. ما قال تخطئون وأنا أغفر لكم، أطلب المغفرة من الله حتى يغفر الله لك، والمغفرة لها شروط، حتى يغفرها الله لك أن تقلع عن الذنب، تندم على فعله، ها تقلع عنه وتندم على فعله وتحسن فيما بقي. أما أنت على الذنب وتريد أن يغفر الله لك، هذا لا يكون. نعم. ثم قال: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل هو الاعتماد على الشيء، والتوكل على الله هو اعتماد القلب على الله في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب. فتعتمد على الله بالسلامة من الشر والعافية من الفتن وحصول الرزق وفي دخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة. والتوكل إما أن يكون على الله عز وجل، وهو من كمال الإيمان وعلامة الصدق، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به، والثاني على غير الله، وهو التوكل على الأموات في جلب النفع ودفع الضر، وهذا شرك أكبر سواء كان الميت نبيا أو وليا. ثم قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة أيها الأحبة، الرغبة هي محبة الوصول إلى المحبوب، والرهبة هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهو خوف مقرون بعمل، والخشوع هو الذل لعظمة الله عز وجل بحيث يستسلم لقضاء الله الكوني والشرعي. والإنسان يدعو الله يرجو رحمته وراغبا في جنته وخائفا ووجلا من النار ومن عقاب الله. قال: ودليل الخشوع قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الخشية، نعم، ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة، بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه، فالخشية أخص من الخوف. والفرق بينهما أن الخوف من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، يسمى خوفا. تخاف من شخص لكن لا تدري هل هو قادر عليك أم لا، هذا يسمى خوفا. والخشية وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذا يسمى خشية. هذا الفرق بين الخوف والخشية. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي الرجوع إلى الله والقيام بطاعته واجتناب معصيته، وهي أبلغ من التوبة، ولا تكون إلا لله تعالى. وقوله: وأسلموا له، أي الإسلام الشرعي، وهو الإسلام وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة على أربعة أنواع. النوع الأول: الاستعانة بالله، وهي الاستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض الأمر إليه واعتقاد كفايته. النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذه على حسب المستعان، فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين ومشروعة للمعين لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين، لكن المعين قد يثاب على ذلك لقوله تعالى: والله يحب المحسنين. النوع الثالث: الاستعانة بمخلوق حي وحاضر وغير قادر، فهذه لغو، كان يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل، هذه لغو، لا تعد إثم ولا شرك ولا محرم. النوع الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب، تستعين أنت هنا بالمسجد بشخص حي في مسجد آخر: يا فلان أغثني. ما قال واستعان إلا وهو يعتقد ماذا؟ أن لهذا تصرف في الأمور الكونية التي هي من خصائص الله. النوع الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك أكبر، ولا يقع هذا إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هي طلب الإعاذة، والإعاذة الحماية من مكروه. فالاستعاذة أو فالمستعيذ محتمن بما محتمن يحتمي بمن استعاذ به ومعتصم به، يعني إنسان يخاف أن يقع عليه هذا الشر فيحتمي بمن يدفع عنه هذا الشر. طيب إنسان وقع عليه الشر، هنا ماذا يصنع؟ يستغيث، عند وقوع الشر يستغيث، قبل وقوعه يستعيذ منه حتى لا يصل إليه. لذلك كان أناس يقعون في الشرك بالله إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي، يستعيذون بالجن من سفهاء قومه، فجاءوا الجن وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنزل الله سورة كاملة واسمها سورة ماذا؟ الجن. ماذا قال فيها؟ كان رجال من الإنس يستعيذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم التعب وخوف. لماذا؟ لأنهم استعاذوا بغير الله، فأبدلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نزل مكان وخاف من شيء ونزل مكان أن يستعذ بالله، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، فلا يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة بغير الله على هذه الأنواع. النوع الرابع وهو الاستعاذة بالأموات والغائبين، نعم على الاستعاذة عفوا نعم والاستعاذة أنواع. الاستعاذة أنواع كما ذكرنا أن الاستعانة 4 أنواع، الاستعاذة كذلك أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والاعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل صغير أو كبير. ودليلها قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس، فهذه توحيد وهي مطلوبة. النوع الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل ككلامه ونحو ذلك، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إلى آخره، وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وقوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. وهذه توحيد وهي مطلوبة. النوع الأول توحيد مطلوب، والثاني توحيد مطلوب، والثالث الاستعاذة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على المعون على العون. ومنه قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذه شرك محرم. النوع الرابع الاستعاذة بما يمكن العوذ به من المخلوقين، فهذا جائز. دليله قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجا أو معاذا فليعوذ به. وقوله قال ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة هي طلب الغوث وهي الإنقاذ من الشدة والهلاك. إنسان واقع في مكان فيه حريق، هنا يستغيث بمن ينجيه، هذا يسمى إيش؟ استغاثة. إنسان في غرق يستغيث بمن ينجيه، هذا يسمى إيش؟ استغاثة، ينادي. وهي أنواع الاستغاثة بالله عز وجل، و وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم السلام. ودليله ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك، ولا يفعله إلا من اعتقد أن هؤلاء لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الغوث، فهذا جائز. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. إنسان يغرق، استغاث بمن على المركب أو على اليابس أن ينقذه، جائز. في حريق استغاث من بالخارج حتى ينقذه، جائز. طيب في حريق، في غرق واستغاث بشخص غائب، إيش حكمه؟ شرك بالله عز وجل. النوع الرابع أيها الأحبة الاستغاثة بحي قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، مثل أن يستغيث الغريق بشخص مشلول فهذا لغو، أن يستغيث بشخص غير قادر لكن حاضر هذا لا يعد شرك ولا يعد محرم، هذا يسمى إيش؟ لغو. وقول ودليل الذبح كذلك، الذبح أن يذبح إلى القبور والأضرحة يتقرب إليها هذا شرك، أما إنسان يذبح للضيف هذا مما حث عليه الإسلام، أتاه مولود ذكر فذبح عقيقتان وأنثى فذبح واحدة هذا مما حث عليه الشرع، أما أن يذبح للجن ويضع خمس يعني كفة ويضعها على السيارة أو على البيت يقول هذه تحميه من العين وغير ذلك هذا شرك بالله عز وجل، أو يتقرب إلى الولي فلان بجاموسة أو بشاه حتى يدفع عنه المرض أو يجلب له الرزق والولد هذا شرك بالله. الذبح عبادة، لذلك قال ودليل الذبح أي أنه عبادة قوله تعالى: إن صلاتي، الصلاة عبادة، ونسكي، النسك وهو ماذا؟ الذبح عبادة، ومحياي أي وما أحيا عليه على التوحيد، ومماتي أي وما أموت عليه على التوحيد، لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، ويقع على وجوه. الوجه الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على وجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. والدليل هو ما ذكره المصنف. والوجه الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. الوجه الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح فالأصل به الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقوله ودليل النذر، قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة، دليل هذه الآية. والنذر الذي امتدح الله تعالى القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل. واضح؟ العبادات التي يؤديها الإنسان هذه تسمى إيش؟ نذور. هذا الذي امتدحه الله. فالعبادات الواجبة إذا شرع فيها الإنسان فقد التزم فيها، التزم بها. والدليل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني يكملوا عباداتهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما النذر الذي هو إلزام النفس أو الإنسان نفسه بشيء ما أو بطاعة لله غير واجبة، حكمه أنه مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم أن يلزم الإنسان نفسه، يعني يقول لله علي نذر إذا شفى مريضي أو رجع فلان من السفر أن أفعل كذا وكذا. طيب ابتداء هذا الفعل إيش حكمه؟ قال بعض أهل العلم أنه مكروه، يعني تركه أفضل من فعله. وقال بعضهم محرم أن يصنع الإنسان هذا، لكن لا يدخل في الشرك لأنه ألزم نفسه بعبادة لم يشرعها الله. وكثير من يقع في هذا لا يقدر على فعله ثم يبدأ يسأل أنا نذرت ولا أستطيع الوفاء بالنذر، لأنه هو مكروه. وبعضهم قال محرم، لكن إذا قاله الإنسان وجب عليه أن يوفي بهذا النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم أكمل.
الأصل الثاني معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى
وتفسيرها الذي يوضحها
قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه والزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هذا الأصل الثاني. قوله الأصل الثاني يعني من الأصول الثلاثة. قلنا الأصول الثلاثة، الأصل الأول ماذا؟ معرفة العبد ربه، وذكر الأدلة والعبادات. والأصل الثاني معرفة العبد دينه الإسلام، هذا الأصل، أي الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة الكتاب والسنة، أي الكتاب والسنة، وقوله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، أي يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد، أي أن يستسلم العبد لربه بإفراده بالعبادة. الأمر الثاني الانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى، لأن الطاعة تكون في الأمر بفعله وفي النهي بتركه. الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله، أي أن يتخلى عن المشركين ويتبرأ منهم ومن الشرك. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ما هي الأسوة الحسنة القدوة الحسنة؟ ماذا قالوا؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قوله وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذه تسمى مراتب ماذا؟ مراتب الدين. مراتب الدين ثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. أركان الإسلام كم؟ خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان ركن واحدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أركان الإيمان ستة، ما هي؟ تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مراتب الدين ثلاثة: الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب الثلاث كل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان، أي أن الإسلام له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، والإحسان له ركن واحد. والدليل أن أركان الإسلام خمسة من السنة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وقوله فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي الشهادتان ركن واحد، مع أنهما من شقي، لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والإخلاص لله هو ما تتضمن شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. قوله فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ذكر المصنف رحمه الله دليل شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ذكر معناها: لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله ما هو؟ لا معبود بحق، لا بد هذه حق إلا الله. لو قلت لا معبود إلا الله، لا يوجد معبودات، لكن إيش؟ باطلة. يقول هذا يعبد شمس، هذا يعبد قمر، هذا يعبد، يوجد ناس تعبد غير الله، لكن أن تقول لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. ولها، لا إله إلا الله لها ركنان ذكرهم المؤلف رحمه الله: الإثبات والنفي. ولها شروط ثمانية. الركنان لا إله، هذا ركن ماذا؟ النفي. إلا الله ركن الإثبات. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لها ركنان، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ولها شروط خمسة، عفوا ولها شروط ثمانية. الأول العلم المنافي للجهل، فيعلم أن لا إله إلا الله يعني لا يعبد بحق إلا الله. والثاني اليقين المنافي للشك، على يقين لا يكون في شك، يقول لا إله إلا الله وقد يكون هناك إله غير الله، اليقين المنافي للشك. والثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء، لا بد أن يخلص لله العبادة، ما يقول لا إله إلا الله وعند القبر الفلاني يا ولي فلان ارزقني. والرابعة الصدق المنافي للكذب، لا يقولها بلسانه وهو يكذب. الخامس المحبة المنافية للبغض، لا يقولها وهو مكره مبغض. السادس الانقياد المنافي للترك. والسابعة القبول المنافي للرد. والثامنة الكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في بيتين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. وذكر حافظ الحكم رحمه الله الشروط السبعة في الشطر الأول في معارج القبول في بشرح سلم الوصول، وقد نظمها الشيخ ابن سحمان في داليته أشعة الأنوار إلى غيرها. ذكر الأدلة يعني الشروط السبعة، وذكر غير من أهل العلم الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. ما يكفي أن يعبد الله ويقول هؤلاء الذين يعبدون غير الله هم على حق، لا، لا بد أن يكفر بهذه الآلهة أنها على باطل. هناك معبودات غير الله ولكنها معبودات باطلة، ليس عند عابديها دليل على عبادتها، واضح؟ هناك معبودات لكن لما تأتي إلى أهلها يقول يا أخي وجدنا أبانا يصنعون هذا، يعني نحن أفضل منهم نصنع مثلهم. يا أخي رأى فلان منام أن هذا يستجيب دعاء، يا أخي رأى، كلها أدل ليس لها دليل من القرآن والسنة. لذلك ماذا قال الله تعالى في كتاب الكريم؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سلطان كلمة سلطان في القرآن معناها حجة. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة، هذا في صحيح البخاري. وقوله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله رحمه الله وتفسيرها أي تفسير لا إله إلا الله. وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأبو إبراهيم عليه السلام أبو إبراهيم اسمه آزر. وقوله عليه السلام إنني براء مما تعبدون هذا هو ماذا؟ النفي، نفي في لا إله إلا الله. وقول إلا الذي فطرني الإثبات، هذا معناها إلا الله وهو الإثبات. وقوله فإنه سيهدين أي يرشدني ويوفقني إلى الطريق الحق. وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون أي جعل كلمة البراءة من كل معبود سوى الله باقية في عقبه أي ذريته لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك. وقوله تعالى وقوله ذكر المصنف قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخره. قوله قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، ألا نعبد إلا الله، وهذه هي كلمة لا إله إلا الله. فإن تولوا أي أعرضوا عما تدعوهم إليه قال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أعلنوا لهم بأنكم مسلمون بريئون مما هم عليه من العناد. والآية الدالة على معنى لا إله إلا الله قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وهذه واضحة لمعنى لا إله إلا الله. وقوله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفونه لأنه من أنفسكم وهو من أشرف قبائلكم من بني هاشم. وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم وإنقاذكم من النار، بالمؤمنين رؤوف رحيم أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين. وخص المؤمنين بالذكر لأنه مأمور بجهاد الكفار. وثم ذكر في آخر هذا الأصل الثاني ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع، ها أي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سان يشهد أن محمد رسول الله لا بد أن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفهمه بعقله ما يقول لا هذا ما دخل عقلي، لا يقول حديث صحيح نعم إذن هو صادق عليه الصلاة والسلام. وألا يعبد الله بعبادة من العبادات إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يطيعه فيما أمر وأن يصدقه فيما أخبر وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فلا بد من هذه الأمور الأربعة، وطاعته فيما أمر من الصلاة والزكاة وغيرها، وتصديقه فيما أخبر أي عن الآخرة والجنة والنار وغير ذلك من أمور غيبية، واجتناب ما عنه نهى وزجر كالزنا والربا وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي لا يبتدع في الدين مما لم يشرعه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم، المرة القادمة سيكون إن شاء الله الدرس يوم قلنا ما متى؟ لا يوم الأربعاء، نعم ذكرنا الأربعاء لماذا؟
عشان الصيام،
عشان الصيام بكرة وبعد بكرة.